الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فصل في سنن الإحرام. أول سنن الإحرام الاغتسال، والاغتسال مسنون ليس فقط للإحرام بل لكثير من أعمال الحج. وأعتقد أن الغسل هنا له دلالة كبيرة. لاحظوا معي أننا يسن لنا أن نغتسل لكل اجتماع عام، لصلاة الجمعة، لصلاة العيد، لصلاة الاستسقاء، على الرغم من صلاة الاستسقاء نخرج لها بثياب بذلة، لكن مع ذلك يسن الاغتسال لها. لكل اجتماع عام يسن الاغتسال، كما أنه يسن الاغتسال للأمور التي يستشعر الإنسان أهميتها وخطورتها وقدسيتها. أنت الآن تباشر عبادة مطلوبة منك في العمر كله مرة واحدة، هذا يعني أن هذه العبادة تكفي للعمر مرة، لها أثر يغطي حياة الإنسان كلها. هذه دلالة، فتغتسل عند الإحرام لها عندما تباشر هذه العبادة لكي تستشعر أنك انتقلت من حال إلى حال، وتدرك باغتسالك أنك يعني أنا ماذا أملك؟ هل أملك أن ننظف نفسي من الذنوب؟ الذي يغفر الذنوب هو سبحانه وتعالى، ولكني كأني أقول لله سبحانه وتعالى: يا رب، أنا لست بالوصف اللائق لي التشرف بزيارة بيتك الحرم، فصحائفي وذنوبي كثيرة، لكني أملك أن أنظف ظاهري، فطهر يا ربي باطني وصحائف أعمالي. أنا عندما أغتسل كأني أقول لله عز وجل: يا رب، أنا لا أملك إلا أن أطهر جسدي، أما تطهير صحائفي فإني أرجو منك أن تغفر لي، أنت الغفور أنت الرحيم. هذا الاغتسال للإحرام، فيه معنى النظافة، فيه معنى الاستعداد للعبادة، وهو ليس رفعا لحدث ولا بهذا المعنى، وإنما هو استعداد للعبادة من جهة، ومن جهة أخرى نظافة لتجعلني لائقا بهذه الزيارة. وعندما أدخل إلى مكة، أنا الآن حللت ضيفا على أعتاب المولى سبحانه وتعالى. ربنا تبارك وتعالى تنزه عن الزمان والمكان، ليس له مكان، لكن نسب هذا البلد إلى ذاته ربطا لأفئدتنا، لأنه نحن أشياء حسية، فنحن لا نستطيع أن ندرك الأمور المعنوية إلا من خلال الأمور الحسية. الآن نحن نتجه إلى الله عز وجل، الله تعالى ليس له مكان، جعل وجهتنا إليه سبحانه وتعالى من خلال الكعبة المشرفة. الكعبة المشرفة حجارة كأي حجارة، كما قال سيدنا عمر: إني أعلم أنك حجر لا تنضر ولا تنفع، ولولا أني رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، لكن اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولما حب الله عز وجل هذا المكان وهذا الحجر من بركة، أنا ألتمس البركة من الله عز وجل في هذا الحجر. لذلك إذا أنت أتيت إلى الكعبة أنت ضيف على عتاب الله عز وجل، فلائق بك أن تغتسل عند دخول مكة. تغتسل إذا أردت أن تدخل إلى الكعبة إذا صح لك. يوم بدنا نطلع إلى عرفة، من أجل دخول عرفة هناك معنيان: أولا الازدحام الشديد، هذا الجمع الحاشد الذي يجتمع فيه الملايين في ساحة عرفة، جميل أن أتي ذلك المكان وأنا على حالة من الاستعداد الحسي والوجداني، حسيا تغتسل ومعنويا تكثر من الاستغفار وتلبي. تغتسل يوم عرفة لوقفة عرفة، وإذا أمكنك أن تغتسل أيضا في مزدلفة فلا مانع. قال: يسن لغسل الإحرام بسائر كيفياته للاتباع، إحرام للحج، إحرام للعمرة، إحرام قران، إحرام تمتع، شو ما كان يكون، حتى للحائض والنفساء. طب الحائض والنفساء ليش لا تغتسل؟ هذا الاغتسال له دلالتان حسية ومعنوية. معنوية أنت ما راح تصلي، أما حسية بدها تكون تعيش مع الناس، لذلك يليق لا يليق بها أن تذهب إلى أداء المناسك وهي غير نظيفة الجسم، فهذه نظافة لأن القصد التنظيف، لكن يسن لهما النية. بالنسبة للمرأة الحائض تصح منها جميع مناسك الحج إلا الطواف. يعني لو أن امرأة أتاها العذر، تستطيع أن تذهب إلى عرفة، تستطيع أن تبيت في مزدلفة، تستطيع أن ترمي الجمرات، تستطيع، لكنها لا تستطيع أن تطوف. إذا ما طافت لا تقدر تسعى، لأن السعي يكون مترتب على الطواف. ومن عجز عن الماء، ما في مي مثلا من مزدلفة، ما لقينا مي، شو من مين؟ عجز لمرض أو لعدم وجوده، تيمم ندبا. طيب هي مدام القصد من النظافة، لا قصد من شيئان، هي قربة ونظافة، فإذا فاتت النظافة ما فاتت القربة، فأنا أتيمم تقربا إلى الله عز وجل بدينا عن الاغتسال. ولدخول مكة، كل من أراد دخول مكة يسن له أن يغتسل حتى لو كان غير محرم. يعني أنت ضيف على بلد الله عز وجل، فيليق بك أن تكون على نظافة وطهر. لكن طبعا إذا كان في فجوة زمنية بين الإحرام وبين بين، يعني مثلا إذا كنت أنت جاي من مدينة على الجمل وأحرمت من بيار علي، في 400 كيلومتر إذا على الجمل إذن 8 أيام أو 10 أيام تقريبا. طبعا بدي اغتسال ثاني لحتى إذا بدك تفوت على مكة. أما هون أنت عم تطلع من بيتك محرم، بعد 2:30 بتكون بمكة، بعد 3 ساعات بتكون بمكة. يعني ليس من الضروري أن تغتسل مرة ثانية إلا إذا كان صار تعرق وصار في كذا تغتسل. نعم، من خرج من مكة وأحرم من عمرة من قريب بحيث لا يغلب التغير من مسافته كالتنعيم، يكفي اغتسال الإحرام. يعني إذا اغتسلت للتنعيم بين تنعيم ومكة 6 كيلومتر، 10 دقائق بالسيارة بكون وصلت. بدأ اغتسال ثاني؟ لا، ما في داعي لحصول النظافة في الغسل السابق. وكذا من أحرم الحج من ذلك. ويسن الغسل أيضا لدخول الحرم ولدخول مكة وللدخول إلى المدينة ولوقوف عرفة، والأفضل أن يكون من بعد الزوال، يعني يكون أقرب ما يمكن زمانيا للحظة الوقوف حتى ما يكون اتساخ للجسم وتعرف نحو ذلك، ولوقوفه في مزدلفة عند مشعر الحرم، ويكون ذلك بعد الفجر، لأنه عندنا وقوف المشعر الحرام يبدأ من بعد الوقوف المزلفة من بعد العشاء. وجودك لحظة يكفي، لكن السنة أن تبقى إلى الفجر، السنة أن تبقى إلى الفجر. طبعا أنا أقول أن البقاء إلى الفجر بالنسبة للشباب نقول معلش سهلة، أما إذا كان في ختارة شو باللون والله إذا كان في نساء وفي مسنين وفي كذا أقول والله النبي صلى الله عليه وسلم أذن من بعد منتصف الليل أن يعود إلى أن ينتهي من وقوفه مزدلفة، ما في مانع. وقوف مزدلفة في عندنا ثلاث مذاهب. مذهب يقول بمقدار الحل والترحال، يعني تنزل بمزدلفة بتصلي المغرب وعشاء بتلبس وبتمشي، هذا مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام الشافعي يتحقق الوقوف بمزدلفة أن تكون فيها من بعد منتصف الليل ولو لحظة، لأن الحقيقة بعد ما يصير الفجر بيصير الازدحام شديد جدا. هي مذهب الشافعي. مذهب الإمام أبي حنيفة إلى الفجر لا يتحقق الواجب إلا البقاء إلى الفجر. فنحن كل المذاهب متفقون على أن السنة إلى الفجر، لكن الحنفية تذهب إلى أن الواجب إلى الفجر، وأظن معهم الحنابلة في بعض الأخوة. وكذلك لرمي الجمرات، يغتسل كل ما بيروح يرمي الجمرات يغتسل لها، يعني السبب في ذلك الازدحام. فيعني الإسلام ذوق وأدب ولياقة، يعني أن يكون ازدحام شديد أنا متعلق وأنت متعلق، كل واحد يعرف للثاني صحيح ولا لا. هذه سنة الاغتسالات التي ذكرناها، يغتسل للإحرام، لدخول مكة، لوقوف عرفة، لمبيت مزدلفة، لرمي الجمرات، السعي لطواف الإفاضة والسعي، وكذلك لدخول مدينة المنورة كما ذكرنا. كما يستحب بالنسبة للمحرم أن يتطيب عند اغتساله في بدنه فقط. معلوم أنه أنا متى ما أحرمت ما عاد في تطيب، المحرمات التطيب محرمات الإحرام، لكن بما أن اغتسلت فمن المستحسن أن أتطيب في بدني، أما في الثياب فلا. ليش؟ لأن إذا خلعت الثوب ولبسته صرت ألبس متطيبا من جديد فيترتب علي الجزاء. الاستدامة معلش، أما الإنشاء لا، يعني أنا لابس ولابس ما في مشكلة، أما شلحت ورد لبست لبست مطيب أكون مخالفا. قال ويسن طيب بدنه للإحرام بعد الغسل لاتباع رجلا كان أو امرأة نزال المرأة عن الرجال، لا يقول لا، المرأة لا تتطيب لأنها ستبرز، وليس هناك عزلة بين الرجال والنساء في أيامنا هذه أبدا. وطبعا أفضل أنواع الطيب هو المسك، وإذا كان مسك مطيب بالورد كذلك فهو أفضل، فهو يستحسن بالحجر. والتطيب في البدن دون الثوب كما ذكرت لكم، بل يكره، فلا يندب تطيبه بل يكره ولا يحرم لما تبقى عينه بعد الإحرام، ولو استدامته ولو في ثوبه لا شده فيه، ولو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم أعاده إليه وهو محرم، إذا شلح رد لبس أو نزع ثوب مطيب ثم لبسه لزمته الفدية. يعني إذا أزال الطيب وأرجعه أو خلع الثوب ولبسه مرة ثانية فإن ذلك يؤدي إلى وجوب الفدية. ومن سنن الإحرام أن يلبس المحرم، طبعا نحن الأصل أن لا يلبس مخيطا ولا محيطا معمولا على قدر البدن، لكن السنة الكمال أن يلبس إزارا ورداء أبيضين. الإزار هو الذي يستر الجزء السفلي من الجسم، والرداء هو الذي يستر الجزء العلوي من الجسم، ويسن أن يكونا مغسولين حتى يتأكد من طهارتهما، ويلبس نعلين لا حذائين. الحذاء مخالف لأصول الإحرام، بده يكون أصابع مكشوفة وكعبه مكشوفا مثل الصندل يعني. وأنا لا أنصح بالشحاطة، بالازدحام ممكن تنخلع من رجلك، لا البس صندل عندما تكون محرما، البس صندل. نعم. ويستحب للرجل قبل الإحرام لبس رداء وإزار للاتباع أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم بياض جديدين، ثم إن لم يجدهما لبس موصولين. ويندب الغسل جديد يغلب عليه يغلب احتمال النجاسة في جسده. ما شو جديد محتمل يكون تعرض خيوطه لكذا، إذا كان مطمئن إلى طهارته لا في مشكلة، لكن إذا كان يعني يعتقد أنه قد تكون تعرض للنجاسة فالأفضل أن يغسلهما. ونعلين، ويكره المصبوغ. بالنسبة للرجل ما لازم يلبس إزار رداء ملون، مكروه، لكن إذا كان مزعفر أو معصفر، هذا كانوا في الزمن الماضي الرجال التي عند الترف والرفاهية بيصبغوا ثيابهم بصفرة ساطعة بالزعفران. هذا الزعفران ريحته خفيفة لكن لونه يعني بيعطي لون جذاب. هذا لا يجوز، يحرم، لأنه هذا فيه تشبه في النساء. المرأة هي التي تلبس المزعفر وليس الرجل. نعم. أما المرأة والخنسة فلا حرج عليهما في غير وجه الكفين، ويستحب له أن يغتسل مهيك وأن يتطيب، وكذلك يزيل الشعر من الأماكن التي ينبغي إزالة الشعر منها، قص الشارب، حف الشارب، إزالة الشعر الإبط والعانة، وقص الأظافر، كل هذا قبل الإحرام يكون مطلوبا منه. ويسن بعد فعل ما ذكر، خلصنا الآن، يعني اغتسلت، تطيبت، قصصت الأظافر، أزلت الشعر، لبست الإحرام، تصلي ركعتين سنة الإحرام، لكن في غير وقت الكراهة، ركعتان بنية الإحرام للاتباع، ولا يصليهما في وقت الكراهة لحرمتهما في غير حرم مكة. طبعا في ملاحظة تانية هون، بالشام، بالمدينة، بالقاهرة، باليمن، وما كنت أوقات الكراهة تكره فيها الصلاة إلا في حرم مكة. في المسجد الحرام من أراد أن يصلي في أي وقت شاء من ليل أو نهار لا يكره في المسجد الحرام، وقيل في حرم مكة كله، لكن الحقيقة في المسجد الحرام. يعني النص قال يا بني شيبة لا تمنعوا أحدا أراد أن يصلي في هذا المسجد في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الذي أذكر من نص الحديث، ولا شك أنه يعني صريح الحديث، في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ويجزئ عنهما الركعتين سنة الإحرام الفريضة والنافلة، لكن إن نواهما مع ذلك حصل ثوابهما أيضا، وإلا سقط الطلب ولم يسر عليهما نظيرا ما مر في حديث المسجد. يعني هالركعتين سنة الإحرام تعني أن أي صلاة صليتها بعد الإحرام هي سنة الإحرام، لكن إذا نويت بها، يعني هل أنت دخلت المسجد تقول الملاحظة أنا دخلت المسجد لصلاة الظهر، لما بدخل المسجد شو بطلب مني؟ سنة تحية المسجد. دخلت دعيت الإمام السماء قام الصلاة، فنويت ركعتين سنة الظهر القبلية، وين تحية المسجد؟ هي نفسها تقع تحية المسجد، فأنت صليت ركعتين تقعان موقع تحية المسجد وسنة الظهر القبلية. وغيرك أكلك كمان أكثر من هيك، دخلت الموضع، من الموضع دخلت المسجد، بدك تصلي سنة الظهر، ومطلوب منك سنة الظهر، سنة تحية المسجد وسنة الوضوء، بركعتين تنوي فيهما أن تصلي سنة الظهر القبلية وتحية المسجد وسنة الوضوء، فيكتب لك الثواب ذلك كله. يحرم بعدهما، كيف يكون الإحرام؟ تستقبل القبلة وتقول نويت الحج أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، ومع بدء سيرك، والأفضل يحرم عند ابتداء سيره. فيحرم الراكب إذا استوت به دابته قائمة لطريق مكة، والماشي إذا توجه إلى طريق مكة للاتباع في الأول والقياس عن الثاني. ويستحب للحاج دخول مكة، هم بقى في ناحية نحكي إن شاء الله بالدرس القادم. نحن بمناسك الحج أول نسك مسنون وهو طواف القدوم، هو تحية مكة. فأنت لما تدخل إلى مكة مو رأسا تبدأ، هو الركن الأول فعلا وقوف عرفة، لكن قبل وقوف عرفة زور الكعبة المشرفة. لذلك تبدأ مناسكك بدخول مكة فتطوف طواف القدوم. ونصيحتي للحجاج أن يطوفوا ويسعوا أولا، لأن السعي يا بتساوي بعد طواف القدوم يا بعد طواف الإفاضة. بعد طواف القدوم لساك أنت بأول همتك ونشاطك، طوف واسعى وبرأت الذمة من هذا الركن. ما بتعرف شو بيصير معك، تنزل من عرفة تكون متعب تكون مرهق، وخاصة في مناسك يعني صعبة. فالآن أنت بذروة نشاطك طوف واسعى. طواف القدوم سنة والسعي ركن، برئ ذمتك من هذا الركن، بيبقى عندك طواف الإفاضة بعد نزولك من عرفة. سنتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله أن ينور قلوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.